هذا هو الدرس السابع من دروس التفسير، وهو الدرس الثالث من تفسير سورة البقرة، وهو الدرس الثاني من حديث بني إسرائيل. وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن الدرس الأول أو عن الحلقة الأولى من أخبار بني إسرائيل في سورة البقرة، وقد بدأت آيات الجمعة الماضية بالآية 40 وهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهذه الآية 40 تتحدث بإجمال عن النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونفس التعبير موجود في الآية 47 أيضا من نفس السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالله سبحانه وتعالى يحرك بني إسرائيل إلى تذكر نعم الله عليهم. وفي درس اليوم الذي يبدأ بالآية 49 وينتهي بنهاية الآية 61 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعجل نعمه على بني إسرائيل النعمة النعمة. فنجد في هذا الدرس أن ربنا سبحانه وتعالى عجل على بني إسرائيل 10 نعم كاملة. بدأها بقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم تنظرون إلى آخر الآيات. فنجد أن الآية الأولى تمن عليهم بالنعمة الأولى وهي نعمة نجاتهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكلمة فرعون لقب يطلق على حكام مصر، فرعون كانوا ملك عظيم. جميع حكام مصر قبل الفطارسة كان يطلق عليهم هذا اللقب فراعنة مصر. ما هي علاقة الإسرائيليين بفراعنة مصر؟ ومتى بدأت هذه العلاقة؟ بدأت علاقة الإسرائيليين بالفراعنة من أيام يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام هو أول إسرائيلي دخل مصر كما يحفظه لنا التاريخ الديني الذي رواه القرآن الكريم، وهو أصدق الروايات على الإطلاق. دخل يوسف مصر ثم أرسل في طلب والديه وطلب إخوته جميعا. لما دخل يوسف وإخوته مصر أخذوا يتكاثرون في مصر حتى بلغ عددهم بعد 400 سنة بعد 400 سنة، وهو الفرق التقريبي بين يوسف وموسى عليه السلام. بعد 400 سنة بلغ عدد الإسرائيليين في مصر 600,000. هذا العدد الهائل الذي انتهى إليه الإسرائيليون أفزع الفراعنة في مصر وأفزع أصحاب النزعة الفرعونية، وما زالت النزعة الفرعونية موجودة في مصر. ولدى كثير من كتاب مصر ينادون بالنزعة الفرعونية، وبأن مصر بلد فرعوني و ومظاهر الفرعونية السائدة في مصر اليوم. كثير من الكتاب يكتبون بهذا، وكثير من الشعراء يقولون شعرا في هذا، وكثير من الفنانين يخدمون هذه القضية، قضية أن مصر فرعونية. معنى أن مصر فرعونية أنها ليست إسلامية، وأنها ينبغي أن تعود إلى يد الفراعنة من جديد. وحينما نقول إن مصر فرعونية، أو حينما يقال لنا إن مصر فرعونية، معناها أن يقال لنا إن مصر قبطية، وكلمة قبطي يعني معناها مصري قديم، يعني فرعوني. فكلمة قبطي معناها فرعوني أو مصري قديم، وهي التي أخذت منها التسمية الإنجليزية لاسم مصر. فهذه التسمية إيجيبت قريبة من القبط، فهم يفهمون أن مصر قبطية أو فرعونية وينادون بهذه النزعة. أصحاب هذه النزعة دعوا إلى ضرورة استئصال الجنس الإسرائيلي من مصر، وفعلا بدأوا التركيبات للقضاء على الإسرائيليين. أخذوا يذبحون الأبناء، وأخذوا يستحيون النساء، يعني يبقونهن على الحياة للتمتع بهن وبالحرافهن. ولذلك أرسل الله إليهم موسى عليه السلام. كانت رسالة موسى عليه السلام ذات شقين، الشق الأول في مصر وهو محدد بمناقشة فرعون وبتخليص الإسرائيليين من يد فرعون، هذا هو الجزء الأول. أما الشق الثاني والجزء الثاني من رسالة موسى عليه السلام فكانت مع الإسرائيليين في سيناء لتربيتهم ولتعليمهم، حينما أوتي التوراة ليعلم اليهود أو ليعلم الإسرائيليين ما جاء في التوراة. جاء موسى عليه السلام في تخليص الإسرائيليين من يد فرعون، ولكن هل رضي الإسرائيليون بتخليصهم من الذل الذي كانوا يذوقونه أيام فرعون؟ أبدا، بدليل أنهم واجهوا موسى عليه السلام في برية سيناء مواجهة صريحة وقحة. قالوا لموسى: أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن خاضعون للإيذاء قبل أن تجيء وبعد ما جئت، متى يخفف عنا هذا العذاب؟ والآيات تحكي تفاصيل ما جرى لبني إسرائيل. نلاحظ في آيات سورة البقرة، وهي كما قلت لكم سورة مدنية أو من أوائل ما نزل في المدينة، أنها تتعمد الإجمال فتعرض القضايا مجملة، لأن هذه القضايا المجملة سبق تفصيلها في السور المكية كسورة طه وسورة القصص وسورة الأعراف. السور المكية شرحت هذه القضايا بالتفصيل، أما السورة المدنية وهي سورة البقرة فاكتفت بأن تشير إلى هذه القضايا أو إلى هذه الحوادث إشارات عابرة، تبدأ كل إشارة أو كل حادثة بقوله تعالى: وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ استسقى موسى لقومه، إلى آخر هذه القصص والعبر والذكريات التي حملتها الآيات. النعمة الأولى التي يمنها الله على بني إسرائيل هي نعمة نجاتهم من يد فرعون، وهي نعمة عظيمة لو كانوا يعلمون، أن يخرج شعب من العز من الذل إلى العز. هذه نعمة لا يقدر قدرها إلا من قدر العزة نفسها، أن يخرج شعب كامل من العبودية إلى الحرية، هذه نعمة هائلة. ولكن هناك بعض الناس يكرهون الحرية، لأن العبودية أصبحت في دمهم، أصبحت في قيامهم، لا يحبون إلا أن يعيشوا عبيدا، بدأوا عبيدا ويستمرون عبيدا ويريدون ان يموتوا عبيدا قانعون بالظلم خاضعون للهوان. وهذه كانت طبيعه بني اسرائيل الذين استطعموا الظلم واستمرأوا الهوان. ولذلك كانت الحريه مؤذيه لنفوسهم. ولذلك تجد طبيعه الشعب الاسرائيلي بعد ان تحرر على يد موسى كان شعبا قذرا للغايه، مستهين بايات الله، مستهين بالمعجزات التي جرت على يد موسى، ينقضها كلها، يكفر بها كلها، يطلبون ان يتركوا النعيم الذي هم فيه وان يعودوا الى الذل مره اخرى. وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هكذا يتحدث الاسرائيليون الذين كانوا يعيشون تحت الاحذيه الذين كانوا يركعون بالامس لفرعون اصبحوا يقترحون. وعلى من؟ على الله. الذين سجدوا لفرعون يقترحون على الله لن نصبر على طعام واحد. ويقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد ان نرى الله علانية، نريد ان يلقانا الله وان يتحدث معنا وان يطلب منا ان نؤمن وان يرجونا. هؤلاء الذين سجدوا عمرا وتعثرت جباههم من اقدام فرعون، وكانوا يعملون في مصر في احقر المهن، احقر المهن كانت توصل الى الاسرائيليين. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقون نساءكم على الحياه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النعمه الثانيه، واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. فجاء موسى عليه السلام ناحية الشرق فرارا بدينه وفرارا بالاسرائيليين، فاتبعوهم مشرقين. اتبعوهم مشرقين يعني في ناحية الشرق البحر الاخضر. وواقف موسى هو الاسرائيليون في حيرة شديدة، البحر امامهم والعدو من ورائهم، فاين المفر؟ وهنا يقول الله لموسى اضرب بعصاك البحر. ماذا يفعل عصا يا رب في بحر هائل؟ اضرب بعصاك البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. تحول البحار الى جبال، تحولت المياه الى جبال، وكان في وسط الجبال الطريق. وصفه الله بانه يبس، يبس لا تخاف بركا ولا تخشى، طريق يابس عبر عليه موسى والاسرائيليون معه. وجاء من بعده فرعون ليلحقه، فانطبق البحر على فرعون ومن معه، ومات فرعون ومن معه. وفي اللحظه الاخيره والروح تغرغر ادرك الحقيقه كامله وقالها، قال كلمه الايمان، لكن في اللحظه الاخيره يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قال فرعون لما ادركه غرق، قال امنت انه لا اله الا الذي امنت فيه بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لكن بعد فوات الفرصه، وافقنا بكم البحر، هذه اول معجزه من معجزات الانبياء تلقاها في التفسير. هناك انسانات لهم كرف وشغف برفض ما لا يتفق مع العقل، عقلهم هم وعلمهم هم وظاهر حياه الدنيا. ولذلك وقفوا عند هذه الايه وقالوا كلاما يضحك التكالى. قالوا ان موسى او فرق البحر موسى عبارة عن ان موسى عليه السلام مر هو الاسرائيليون والبحر الاحمر في حال الجزر. شيء عجيب، البحر الاحمر في حال الجزر فعبر، لان يستطيع الانسان ان يعبر البحر الاحمر وهو في حال الجزر مشيا على قدميه. كلام عجيب. فلما جاء فرعون كان البحر في حالة نوح فغرق فرعون. وهؤلاء الناس يتجاهلون نصوص القرآن الصريحة. كل فرق انطلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. ماذا نقول في هذه الآية صريحة؟ ماذا نقول في أنه ظهر لهم في البحر طريقا يبسا؟ يبسا يعني جاف لا ماء فيه. كيف يقال بعد هذا إن المسألة مسألة مد وجز؟ لا يستبعدون أن يكون للأنبياء معجزات، يستبعدون هذا، يستغربون هذا، يقولون إن العادة لا تخرق، وهم يجهلون شيئا مهما. ما هي العادة؟ يسمونها القوانين الطبيعية، وهذا التعبير سليم. فلو سلمنا معهم جدلا أن هناك قوانين طبيعية، أو ما يسمى بعبارة أخرى نواميس طبيعية، أو ما يسمى بلغة القرآن سنة الله التي لم تجد لها تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا، إذا سلمنا بهذا فنحن نعرف في المراجعات البشرية أن من حق واضع القانون أن يخرق القانون وأن يعدل القانون وأن يغير القانون. إذا قلنا بأن سلطة وضع القوانين لمجلس الشعب، فإن من حق مجلس الشعب أن يجتمع ويغير قانونا والقوانين. وإذا قلنا إن وضع القوانين من حق الحاكم وحده، فإن من حق الحاكم وحده أن يغير القوانين التي وضعها. هذا شيء معروف، واضع القوانين من حقه أن يغير القوانين. إذا قلنا هذا فإن واضع السنة الطبيعية أو السنة الكونية وهو الله سبحانه وتعالى من حقه أن يغير هذه السنة أو ينقضها أو يبطلها أو يحدثها. وهذا ما فعله مع أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، جعل البحر لإبراهيم أو جعل لموسى في البحر طريقا يبسا لا تخاف بركا ولا تخشى. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم ساعتها لم تكونوا في ذهول ولم تكونوا نيام ولم تكونوا سكارى وإنما كنتم تنظرون. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه النعمة الثالثة، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. ذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة ليتنزل أو لتتنزل عليه التوراة وليتلقى الألواح. ولما ذهب موسى إلى ميقات الله قام السامري بعملية نصب وحيال عجيبة. أخذ منهم ما معهم من ذهب، حملوه معهم من ذهب المصريين، وقال لهم ألقوا هنا ما معكم من ذهب. فألقوا ذهبهم وكذلك ألقى السامري، وضع ما معه من ذهب ليطمئنهم، وحمل الذهب كله. ثم أخرج لهم من الظلام بمؤامرة خسيسة عجلا جسدا له خمار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا نطيل البحث خلف عجل السامري، فأنا أؤمن لأن عجل السامري عجل حقيقي أخرجه السامري، لم يكن من خشب ولا من ذهب ولا من شيء من هذا، من عجل حقيقي له خوار جسد وله خوار. أخرجه لهم في عملية التضليل الذي يقوم بها الحراء والصحراء، أخرج لهم هذا العجل وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. العجيب أن بني إسرائيل خروا للعجل سجدا وقدموا له القرابين. وهنا سؤال، كيف يمكن لبني إسرائيل أن يقتنعوا أن الإله ممكن أن يكون في صورة عيسى؟ كيف دخل هذا الكلام الفارغ أدمغتهم؟ ولكن لو كنا منطقين أكثر لعلمنا أن هذا الخلق موجود لدى بعض من يتسمون بأسماء المسلمين اليوم. الذين يتسمون بأسماء المسلمين اليوم يقولون إن إلههم حل في كلب وحل في خنزير، وهذا كلام موجود ومنقول عن وحي الدين العربي. وحينما نقر هذا الكلام، لقد قلت هذا الكلام من قبل ورامل بعض الناس حينما ذكرت أبيات محي الدين بن عربي الذي يعتبر شيخ الصوفية الأكبر كما يطلقون عليه، فهم يسمونه الشيخ الأكبر. يقول الشيخ الأكبر بالحرف الواحد: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. والذين غضبوا، ألا يعلمون أن هذا الكلام مسجل؟ ألا يعلمون أن هذا الكلام ثابت؟ ألا يعلمون أننا لا نقول هذا الكلام سرا ولا من وراء حجاب؟ إن عليهم أن يجيبوا على نقطة واحدة: هل قال محي الدين بن عربي هذا الكلام أو لم يقله؟ هل قال ابن الفارض مثله أو لم يقل؟ هل قال الحلاج مثل هذا أو لم يقل؟ هل قال الصرغوردي وابن سبعين مثل هذا الكلام أو لم يقوله؟ هل قال الجيلي وغيره مثل هذا الكلام أو لم يقوله؟ هذه هي القضية. أما أن يقولوا كلاما فارغا وكله كفر وزندقة ثم يغضبون لمجرد أن ننطق بهذا الكلام أو أن ننبه إلى خطر هذا الكلام، فهذه مغالطة وهذه فلسفة لا نرضاها ولا نؤمن بها، وإننا ملزمون بضرورة التبليغ وإمرار القلوب. اليهود أو الإسرائيليون ظنوا أن إلههم حل في عزة ولهذا عبدوه، قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، مجرد 40 ليلة، ليست فترة طويلة، جاء بها موسى وعاد وجدهم يعبدون العجل. وفي سورة الأعراف أنهم بمجرد ما خرجوا من البحر، بمجرد خروجهم من البحر بعد هذه المعجزة التي أردتهم قدرة الله وعظمة الله وآلاء الله، بعد خروجهم مباشرة وجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، ناس يعبدون أصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أسلم صنم يا موسى كما أن لهؤلاء الناس أصنام بعد خروجهم من البحر مباشرة. أليس هذا عجيبا لأدمغة الإسرائيليين التي قدت من شيء أحق من الصخر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. بعد هذا عفى الله عنكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولكن لا فائدة، عفى الله عنكم. النعمة الرابعة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا موسى الكتاب والفرقان، نعمة جليلة، نعمة عظيمة أن يؤتى موسى الكتاب. لكن ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ شيئين أم شيء واحد؟ شيء واحد. حرف العطف الكتاب والفرقان. هل هو العطف تجعلنا نعتبر أن موسى أوتي شيئاً أو أوتي شيء واحد؟ الصحيح أنه أوتي شيء واحد وهو التوراة، لكن العطف عطف صفات كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرى. آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى، فهو فرقان وهو ضياء وهو ذكر، وكل هذه صفات للتوراة. فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: هذه النعمة الخامسة. وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعمة أخرى. موسى عليه السلام يقول لهم توبوا إلى الله. ونعمة الله هي أن يقبل الله هذه التوبة. لكن كيف يتوبون؟ كيف يتوب بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل؟ أن تدار مذبحة بين الذين لم يعبدوا العجل والذين عبدوا. يقتل من لم يعبد العجل الذي عبده. هذا هو أسلوب التوبة الذي كان لبني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ونتأمل قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم. لماذا فتوبوا بس؟ لماذا قال إلى بارئكم؟ فتوبوا كيف تكفي؟ لأنه معروف أن الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. لكن حدد ربنا معنى التوبة لأنها لابد أن تكون إلى البارئ، إلى الله وحده. فتوبوا إلى بارئكم، يعني لا ينبغي أن تكون التوبة رياء، فإن الذي يتوب رياء إنما يتوب إلى الناس ولا يتوب إلى الله. وكثير من المرائين يقيمون في المساجد مظاهرات توبة، يقف الإمام على المسجد أو بعد الدرس يقول لو قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، مظاهرات عالية. هؤلاء لا يتوبون إلى داريهم ولكن يتوبون إلى الناس. إن التوبة ليست مظاهرة وليست هتاف عالي وليست توبة، إنما التوبة علاقة بينك وبين الله، ندم، إصرار على ألا تعود، عهد بينك وبين الله ألا تعود إلى ما وقعت فيه. هذه هي التوبة. أما توبة المظاهرات وتوبة الضجيج والعجيب فليست من الإسلام في شيء، ما فعلها رسول الله ولا أحد من أصحابه. ويسمون في زماننا هذا هذه التوبة رجعين، ويفعلونها بالأخص قبل رمضان. قبل رمضان يأتيك الرجل أو تأتيك المرأة وتقول لك أو يقول لك رد لي ديني، رد لك دينك، انكسر دينك، ضاع، كيف أعيده لك؟ ما هذا الكهنوت الذي يقوم بين الناس؟ رجال يردون الدين، رجال يعيدون الدين بعد أن ضاع. الذين فإن ضاع لا يمكن لأحد أن يرده عليه. أي أحد؟ أنت وحدك الذي تستطيع أن ترد دين نفسك عليه، أنت وحدك، لست أنا وليس الكهنوت كله، لأن الإسلام لا يعرف أسلوب الكهنوت أبدا. فتوبوا إلى بارئكم. الأدارة الثانية فاقتلوا أنفسكم، يعني انتحروا. كل واحد يقول لك سؤالك، لا، اللي ما عبدش غيرك يقتل اللي عبد. كيف يقول الله سبحانه وتعالى إذن فاقتلوا أنفسكم؟ كأن الله يقول إن الجماعة كلها نفس واحدة، فإذا قتل واحد الآخر فكأنما قتل نفسه. وهذا التعبير كثير ومشهور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه توبة بني إسرائيل، أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده. أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا القيد، رفع عنها هذا الشيء الثقيل، طهارة الثياب عند اليهود أن يحرق مكان النجاسة، أن يقطع مكان النجاسة ويحرق. عند أمة محمد تزول النجاسة في الثياب بغسله، وفي النعل بدلكها بالأرض، وفي الزجاج والسكين بمسحه. وهكذا يسر الله لهذه الأمة ما لم يستره للأمم الأخرى. نظافة هذه الأمة بالماء، فإن لم تجد فليتيمموا صعيدا طيبا. جعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهور، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا التخفيف، رفع الإخ، رفع الحرس، رفع الأغلال، رفع القيود، هو معنى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تحدث الله عنه في سورة الإسراء، في سورة الأعراف، بسبب حديثه مع الإسرائيليين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نفعنا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله علينا إسلامنا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين اليهود فعلا من أفعالهم وشناعة من شناعاتهم. وإذ قلتم يا موسى بعد هذا كله لن نؤمن لك، بعد هذا كله حتى نرى الله جهرة، بعد هذا كله. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اقتراح عجيب. أخذ موسى 70 رجلا معه وذهب، 70 نقيب اختاروهم، أخذ مجموعة النقباء ووقف يقول لربه: رب أرني أنظر إليك. يذكر موسى الرؤيا لنفسه حتى يبين لهم أنه من المستحيل على بشر أن يرى الله في الدنيا. حتى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في ليلة التجلي العظيم، ليلة الإسراء والمعراج، يسألونه: هل رأيت ربك؟ فيقول: نور أن أراه، نور أن أراه. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رب أرني أنظر إليك. موسى يسأل، يقول الله: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بص للجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. موسى أفاق من الصاعقة التي وقع فيها أو التي صعق فيها. لكن أين السبعون؟ السبعون استمرت بهم الصاعقة. ولذلك قال موسى لربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا رب أرجع من غيرهم، يقول أنا كنت متآمر عليهم بالسبعين يا رب. ولكن الله سبحانه وتعالى بعثهم بعد الصاعقة التي وقعوا فيها. بنو إسرائيل طلبوا أن يروا الله جهرة، موسى طلب الرؤيا لنفسه، فلما انتهت عن موسى ظهر لهم أن الله لا يرى في الدنيا. بعض الصوفية في هذا الزمان يدعو الله دعاء عجيبا، دعاء مخيف، دعاء تقيل الدم. يقول لربه: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي ولم ترى. أما سألت ما أشوفك فاسمح واحذر أن يكون جوابي لن ترى كما قلت لموسى. انظروا كيف يتدللون على الله. إنه ضلال وليس دلال أن يقولوا لربهم هذا الكلام. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي ولن ترى كما قلت لموسى لما قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصلنا إلى قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من النعم التي يعددها الله على بني إسرائيل تظليل الغمام والمن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ظللنا عليكم الغمام سحاب يظللهم في برية سيناء أو في صحراء سيناء حتى لا يلفحهم حر الظهيرة. هذا السحاب الذي يظللهم أنعم الله به عليهم تلبية لدعاء موسى عليه السلام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن شيء كان ينزل بعد الفتر على هطول الأشجار وهو شيء حلو كالعسل. السلوى على ارجح الاقوال طائر هو السمان او طائر مثله. انزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. نعم. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما السبب في ان الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الايات بقوله وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون؟ انما يقولها الله سبحانه وتعالى لانه حينما انعم على بني اسرائيل بهذه النعم طلب منهم ان يشكروا ولكنهم كفروا. الله سبحانه وتعالى يقول ان كفرهم على انفسهم وان كفرهم لم يضرني بشيء وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهذه قاعدة هامة من قواعد التشريع الاسلامي. فالتشريع الاسلامي يقرر ان منفعة الحسنة لصاحبها وان جزاء الظلم على صاحبه. فالحسنة لا تنفع الا صاحبها والظلم لا يضر الا صاحبه. او كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. عبادتنا لا تنفع الله كفرنا لا يضر الله شيئا. فعبادتنا لنا وكفرنا علينا. ولذلك جاء هذا النص الكريم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من النعم التي عبرتها السورة أيضا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القرية على أرجح الأقوال هي فلسطين. وهذه الآيات إذن كانت بعد موسى لأنهم دخلوا القرية فعلا، إنما دعوا إلى دخول القرية في أيام موسى، فموسى دعاهم إلى دخول القرية. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا عبارتهم المشهورة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنو إسرائيل الذين يجيدون الهتاف والضجيج في أيام السلم حتى إذا ما حملت الحرب قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. تبين أن الضجيج والعجيج لا شيء وراءه إلا الذل والمسكنة. كما يقول الله ضربت عليهم الذلة، الذلة في القلب، قلب جليل، والمسكنة في الظاهر، ظاهر مسكين. وطبيعة الذليل المسكين إذا انفرد، الذليل المسكين إذا انفرد يبقى مؤدب أوي. اجتمع معاه واحد تاني يبتدوا ايه يجعجعوا، اجتمع ثلاثة يصفروا، اجتمع خمسة يعملوا مورد في الشارع. وهذا ما نراه في كثير من شبابنا اليوم، تقابل الشاب لوحده تلاقيه ذليل مسكين خايف مقدرش ينطق، اثنين اجتمعوا في الشارع يمشوا العكس، ثلاثة هيصفروا، أربعة أو خمسة ركبوا أوتوبيس هيعملوا زفة، بيجوا في الشارع هيستولوا ضربوك وهيصبروا في الشارع. هذه طبيعة، هم بيفتكروا دي بالتفاعل أبدا، هذه طبيعة الأذلاء الأنجال، إنما الرجال العقلاء لا يفعلون مثل هذا أبدا. اليهود لما دعوا إلى دخول القرية دعاهم إلى ذلك بعد موسى يوسع بن نون، لأن الله في أيام موسى رد عليهم لما قالوا ذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، رد الله وقال قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرمة عليهم 40 سنة. انتهت 40 سنة في أيام يوسع بن نون، وهو الذي خلف موسى عليه السلام لأن هارون مات قبل موسى، خلفه يوشع بن نون في ايام يوشع بن نون دعوا ايضا الى دخول فلسطين. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوها فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا كما تشاءون وادخلوا الباب. السكوت عبارة عن استقرار الجبهة والانف واعضاء الجسم السبعة في الارض، استقرار في الارض. ازاي اتاجد وادخل مش معقول، فكيف يطالبون بان يدخلوا الباب سجدا؟ رد بعض المفسرين قال ان السجود هو الركوع، وبعض المفسرين عقد الموضوع اكثر فقال ان الباب كان واقف واللي يدخله لازم يوقف. طيب اذا كان الامر بهذا الاسلوب والباب واقف واللي هيدخله يوصي، ما الداعي الى ان يقول الله لهم ادخلوا الباب سجدا؟ ليامرهم ليه؟ علما بانهم هيدخلوا الباب سجدا راغمين. ده كلام ما يقولش دماغ. ادخلوا الباب سجدا يعني اسجدوا قبل ان تدخلوا الباب، اسجد وبعدين ادخل، مش ضروري إنه نقول الدخول حركة والسجود سكون، فكيف تجتنب الحركة والسكون؟ لا داعي لاجتماعهما، ولكن ممكن أن يحدث ويسترق فيكون السجود في حين والدخول في حين آخر. وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا بألسنتكم حطة، يعني حط عنا خطايانا، اعلنوا في وسط الناس انكم تبتم. واعلان التوبة امر مهم، ان تعرف الناس انك تبت. كنت لص الناس يعرفون عنك هذا، اعلن الناس انك تبت حتى يغير الناس فكرتهم عنك. كنت انسانا منحرف السلوك ثم تبت، اعلن الناس انك تبت حتى يعرفوا لك هذا. الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم قولوا حطة، يعني ادعوا الله ان يحط عنكم خطاياكم، واعلنوا هذا في وسط الناس، واشيعوا المعروف في وسط الناس، واشيعوا انكم عدتم الى الله نادمين على ما فعلتم. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الذي سيتوب سنغفر له خطاياه، والذي سيحسن سنزيده. الذي يتوب ويحسن سنزيده، اما الذي سيتوب فقط فسنغفر عنه خطاياه وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المفسرين قالوا ان ربنا قال لهم قولوا حطة فهم قالوا حنطة. ده كلام عجيب. ليه؟ لان معروف ان الاسرائيليين كانوا يتكلمون اللغة العبرية ولم يكونوا يتكلمون اللغة العربية. فاللفظ الذي قيل لهم حطة باللغة العبرية يعني توبوا. لم يقل لهم حطة لفظ الذي يقول حطة لان ما عندهمش باللغة العبرية حطة. اذا هذا اشكال اثاره المفسرون. ليه؟ ليفسروا به قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدلوه يعني غيروا الله. بعد كلام حينما يقول الله لهم قولوا حطة ثم لا يقولون حطة، وحينما يقول الله لهم توبوا ثم لا يتوبون ولا هم يفكرون، الا يكون معنى هذا انهم غيروا وبدلوا؟ المفسرين مصرين ان يكون التغيير تغيير لفظي. ابدا ما اهون ذلك، ما اتى ذلك ان يكون التغيير تغييرا لفظيا. انهم غيروا حقيقة العمل، لم يعملوا بما قيل لهم. قال الله لهم توبوا، قال الله لهم قولوا حطة، فما تابوا وما دعوا الله ان يحط عنهم خطاياهم. ولذلك عقب الله بقوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قالوا ان هذا العذاب الذي نزل عليهم هو الطاعون. واختلف المفسرون حول نوعية هذا العذاب، ولا علاقة لنا بهذا. فما سكت الله عنه نسكت عنه. عذاب نزل نوعه من العرب، نزل عليهم عذاب بما كانوا يفسقون. ملاحظة على الآية مهمة. صدر الآية قال فبدل الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. بعد هذا قال فانزلنا على الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. في اخر الاية قال بما كانوا يفسقون. اذا الظالم هو الفاسق، الظالم هو الفاسق. ما هو الفسق؟ يقال فسق في الرطبة، رطبة يعني بلح او حاجة في الكمام بتاعها بتفسق، يعني بتطلع من الكم، كم الثمرة بتطلع منه. فالفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. بعض الناس يقول اننا بمتابعة القرآن الكريم نجد ان لفظ الظلم يساوي الفسق يساوي الكفر يساوي الشرك، كل معنى واحد. وليس هذا القول بسليم. صحيحنا ان الظلم جاء بمعنى الفسق، وفي ايات اخرى جاء الظلم بمعنى الشرك، ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. لكن الفهم الصحيح لموضوع الظلم هو الآتي: أن الظلم ظلم ارتكاب الصغائر وظلم ارتكاب الكبائر، وهذا واضح في القرآن الكريم. فحينما يتحدث عن آدم وحواء يقولان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. إذا آدم وحواء بينسبوا إلى أنفسهم الظلم. كذلك موسى يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفرني، فهو ينسب إلى نفسه الظلم. وكذلك يونس تنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا شك أن الظلم الذي أتاه يونس أو أتاه موسى أو أتاه آدم من الصغائر وليس من الكبائر. إذن هناك ظلم بارتكاب الصغائر، وهناك ظلم آخر بارتكاب الكبائر، وهذا هو الذي عبر الله عنه في هذه الآية. تبين ربنا سبحانه وتعالى أن ظلم الإسرائيليين من النوع الشرك، وهو الذي أطلق الله عليه الفسق أو الظلم العظيم. ولذلك قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. باقي ايتين اسمعوهم ولا يسمعوا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه النعمة التاسعة والنعمة العاشرة من النعم التي عددها الله على بني إسرائيل. أما النعمة التاسعة فهي أنهم وهم في الصحراء ظمئوا ولا ماء، فسألوا موسى أن يدعو الله لهم، فدعا موسى ربه فعلمه ربه أن يضرب بعصاه الحجر. وهنا نقف عند العصا، ما هي هذه العصا؟ عصا موسى. القرآن الكريم قص علينا قصة عصا موسى، وهي قصة من أغرب القصص. والعصا موسى في القرآن الكريم قصة. حينما ذهب موسى لميقات ربه سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي في ايدك اليمين يا موسى؟ ألا يعلم الله ماذا في يد موسى؟ إنه يعلم. لكن لما دخل موسى في منطقة النور أو ما يسمى بالغمامة التي كانت تغممه في ذلك الوقت، موسى كيف يبدأ الحديث مع الله؟ إن الله يريد أن يؤنس موسى، يريد أن يجعله يتحدث، وفي الوقت نفسه يريد أن يلفت نظره إلى شيء تافه في يده عصا. انظر يا موسى في يمينك، إن في يمينك عصا. المفسرون قالوا وقفوا عند تاريخ ميلاد هذه العصا. بعضهم يفر على أن السماء أمطرت هذه العصا وأنها من شجر الجنة. لماذا لا تؤدي؟ لا يمكن أن تكون عصا إلا إذا كانت فيها كالكعب. لازم نعقدها شوية، نصعبها شوية لتبقى تثير العجب والمطمطة. هي عصا وسط من أقسام أي شجرة. كنا نبحث من شجرة إيه؟ ما الداعي إلى هذا؟ ولماذا يفيدنا أن تكون شجرة خيزران، شجرة كذا، شجرة ماذا يفيدنا من هذا؟ أخذ المفسرون أيضا يبحثون في طول العصا. بعضهم قال إن طولها عشرة أقدام ولها شعبتان. جبت الكلام ده منين؟ مين قال لك إنها طولها عشرة أقدام ولها شعبتان؟ شيء عجيب. هي عصا ككل العصي التي ينتفع بها الناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما سألك إيه اللي فيك تقول لي إيه؟ عصا بس. لكن موسى قال كلام ثاني، قال هي. طب كل شيء دي اللي فيها ايه؟ ليش لازم اسال؟ قال هي. وبعدين قال عصايا عصيتي انا. هو سألك قال لك عصيتي بقى لما سألك ايه اللي في ايدك تقول عصيتي الاجابة غلط. اما سألك ايه اللي في ايدك تقول عصا ما تقوليش عصيت. الاجابة دي تبقى على السؤال تقديره لمن هذه العصا تقول لي او عصاتي. لا انا سألك ايه تقول عصا. فتاك تقول السيد للنظارة ما تقولش نظارة. فتاك بتاع مين تقول نظارة بتاع. السؤال اللي هو في موسى وما في بيمينك يا موسى قال هي زيادة المسيح دي عصايا. وبعدين دخل موسى في موضوع ثاني قال هي عصايا اتوكأ عليها. طب داخل ايه في الموضوع؟ انا بسألك السؤال ايه بتقول لي نظارة ما تقوليش نظارتي بقربها وبمشيبها. انا ما سألتش عن الموضوعات دي ابدا. لكن موسى اخذ يتكلم هي عصايا اتوكل عليها واهش بها على غنمي. ما سألكش عن هذه الامور. وبعدين موسى لان الموضوع طول قوي فقام قال لي ولي فيها مآرب اخرى انتظارا الى ان يساله الله وما تلك المآرب الاخرى يا موسى. فيضرب يفتح موضوع ثاني. ايه اللي حصل؟ موسى انس لربه واراد ان يتحدث مع الله. الله فتح له باب حديث. ايه اللي في ايدك يا موسى؟ كده لا فرصه اتكلم بقى. فرصه اتكلم هذه عصايا هي عصايا اتوكا عليها واهز بها على غنمي. وليه الموضوع طول قوي؟ فسكت. بس يسكت وينقطع الكلام الحلو. قال له لا ولي فيها مآرب اخرى. يا ريت يا رب تسألني كل المآرب الاخرى دي ايه وانا الف لك موضوع انشا قوي لو قلت لي ايه هي المآرب الاخرى. انما اقال موسى الكلام لحديثه مع الحبيب سبحانه وتعالى. هذه العصا تحولت بقدرة قادر الى اعجوبة. القرآن الكريم يحكي لنا اثار هذه العصا. مرة يقول الله لها يقول الله له قال ألقيها يا موسى ارميها يا موسى فألقى فإذا هي حية تسعى حية تعبان تسعى تتحرك. شيء عجيب. موسى ارتبك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خف هترجع عصاية انا بس امسكها امسك جعبان يا رب وحية جعبان كبير كيف امسك به خذها ولا تخف سنوعي امسكها رجع في عصاية تاني. طب يا موسى انت فهمت الحكاية دي؟ اه دي بقى اي تكل فرعون اية من ايات تكل فرعون هتروح تعمل الحركة دي قدام فرعون. وفعلا دعي السحرة جابوا حبال زئبقية جابوا عصي رموها بين يدي موسى اوجد في نفسه خيفة موسى. يا موسى ده انت فيك العصايا. اوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. انت الاعلى يا موسى. وده الكلام اللي قالوا عليه اذا جاء موسى والقى العصا فقد طفل السحر والساحر. جه موسى والقى العصا انتهى كل شيء. اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. انتهى اللوحة الاولى او الحادثة الاولى من حوادث العصا. عصا بتتحول الى زفاف. شيء ثاني شفنا في الكلام واذ فرقنا بكم البحر. فرق ازاي؟ اضرب بعصاك البحر فينفرق البحر وينفرق ويكون كل فرق كالصوت العظيم. صوت يعني الجبل العظيم. عصايا ضربت المية نفس العصايا ضربت المية حولتها الى يابسة وحولت المية الى جبال شامخة. هذه صورة ثانية من صور العصا. اما الصورة الثالثة فهي ما تحكيها الآية 60 من صورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر ف فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طلعت لمبات إلهية اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الاستسقاء طلب السقيا، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا، وأوتي محمد ما لم يؤته موسى، لأن محمدا طلب السقيا وصلاة الاستسقاء شريعة في دين محمد يصليها الناس في أي زمان وفي أي مكان فيسقون. في أي زمان لما نصلي صلاة الاستسقاء السماء تمطر، إذا كنا في حاجة إلى المطر. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. المفسرين برضو تعبونا قوي عند كلمة الحجر وضيعوا وقتنا ووقتهم. قالوا ان الحجر هو الذي جاء ذكره في قصة موسى حينما اتهموه بانه آدر، يعني مريض مرض في داخل جسمه، وانه خلع ثيابه ونزل يستحل في البحر فجرى الحجر، فاخذ موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر هدومي حجر، الى ان دخل مجامع الاسرائيليين ويقولون ان هذا سبب نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليا. هذه لخبطة من المفسرين، واللخبطة جتهم منين؟ لانهم اصروا على تفسير الحجر الالف واللام للعهد، فقالوا انه حجر معهود للاسرائيليين ولا حجر معهود في قصة موسى الا هذا الحجر، فلا بد ان نذهب الى انه هذا الحجر. وهذا تمحل لا معنى له ولا سبب له. يمكننا ان نقول انه كان هناك حجر كبير يعهده الاسرائيليون ويعرفه الاسرائيليون، ولم يكن هناك حجر قريب من هذا الحي الا هذا الحجر، وانه قيل له اضرب بعصاك الحجر الذي تعرفه ويعرفه قومك، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. في سورة الاعراف التعبير فانبجست. ما السبب في انه قال في سورة البقرة فانفجرت وفي سورة الاعراف فانبجست؟ وما معنى الانفجار والانبجاس؟ اما الانبجاس فهو خروج الماء بسهولة بسيط بعداوة، الانفجار خروجه شديد. وعلى هذا الاساس نقول ان سورة الاعراف تحكي بدء خروج الماء، وسورة البقرة تحكي تعاظم ظهور الماء، فبدأ الماء انبجاسا ثم انفجر. بدأ الاول قليل ثم انفجر. وكذلك فان سورة الاعراف مكية وسورة البقرة مدنية. واذا لو قرأنا سور آية سورة الاعراف قبل آية سورة البقرة نجد ان الانبجاس حدث اولا ثم حدث بعده الانفجار. واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. تأمل اثنتا عشرة عين ليه؟ ما هم أصباط، أصباط يعني أمم، اثناشر أمة بعدد أولاد يعقوب الاثناشر، ولكن يعني يكون كل واحد له ايه؟ مخصوص؟ أي ليه؟ هم يعني بيقبلوا بعض ولا يشربوا مع بعض؟ فكل واحد له عين خصوص يروحوا جماعته وياريت كل جماعة او كل صف يجتمع حول العين ويشرب منها بادب، لكن لا برضه بيكرهوا بعض. حتى النعم بتجيلهم موسعة لانهم موزعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نفى عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم، كل واحد عرف العنوان بتاع العين بتاعته، ده عين رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده بتاع يهوذا وده بتاع مش عارف مين بنيامين وده بتاع كذا، كل صف عارف طريق العين بتاعته. قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. كلوا ده يميز شد لانهم كلوا كلوا واشربوا، لانه قبل كده قال لهم وانزلنا عليكم ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. هنا واذ استسقى من وسلوى في الايه اللي فاتت، وهنا استسقاء وميه، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. الايه الاخيره الآية 61 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هي حكاية المنة والسلوى دي بقى، ده يعني كنتوا بتدوقوا في مصر؟ كنتوا بتاكلوا ايه في مصر؟ كان الجوع خانقه، لكن هنا بنتفلسف. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والذليل يما بيلقي فرصه بيعصي. فتقول انا ربك، ربك اللي في الادب، ربك كانه ليس ربهم، ربك انت. فتقول انا ربك يخرج لنا اوامر، يحول يا اخي جزيره سينا يحولها مزارع، ده صحرا يا ناس، وما نخليه يحولها الى جبائن. يخرج لنا مما تنبت الارض من بقيها، يجيب لنا بقالة وبتاع ده وبروب، يطلع لنا حاجات الاجل فتروليا ولوبيا وحاجات دي، من بقيها وقي السائعة، ويجيب لنا أسا وقوميا بعضهم قال من التوم وعد زياري من عد حاجة ترفع القلب، وبصلها وعدنا بصل كمان. ايه ده؟ ايه العد والبصل ده اللي انتوا عاوزينه؟ ايه يا ناس؟ تسيبوا المن والسلوى وعاوزين تروحوا تاكلوا عد وبصل؟ امم عجيبة بقى، احنا عاوزين نهرب بالعد والبصل وهم عاوزين يروحوا له. قال لهم موسى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ده يعني تسيبوا المن والسلوى وتروحوا للعدس والبصل، عقولكم فين؟ انتوا عايشين بدرعون؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ وهناك ملاحظه ثانيه لاحظها احد المفسرين، وهي ملاحظه جيده لاحظها الاستاذ طنطاوي جوهري في كتابه جواهر القران. قال ان قوله تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يشير الى ان الطعام المعقد سبب الامراض. الطعام المعقد، هم طالبين بقاله وطالبين عدس وثوم وبصل وهيصه ونطبخ وناكل طبيخ ويتحط في السنة ويجيب اثار ضارة. وقالوا ان اكثر انتشار الامراض سببه الاطعمة المعقدة، الناس اللي بياكلوا اطعمة معقدة يمرضون اكثر، والناس الذين لا يأكلون اطعمة معقدة تظل صحتهم جيدة. ولذلك لاحظوا ان الذين يعيشون في الصحراء اكثر قوة لانهم يأكلون اطعمة غير معقدة، أما الذين يعيشون في المدن فإن صحتهم ضعيفة لأن الهواء غير نقي ولأن الأطعمة معقدة. ولذلك قالوا أيضا مجموعة من الأطباء نقل عنهم المؤلف شهاداتهم للأدوية، قالوا إن الأدوية هي سبب عام جدا من انتشار الأمراض الرشدة التي تقولها الدكتور دي والتعقيدات التي فيها سبب في وجود أخطاء أمراض كثيرة. وإذا كانت هذه الأدوية تشفي من مرض معين فإنها تصيب الإنسان بمرض آخر. كلما ازداد الإنسان في تعقيد العملية الغذائية وتعقيد ما يتعاطى كلما زادت الأمراض تعقيدا وكلما كثرت الأمراض كما نشاهد في زمننا هذا. ولذلك قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم قال لهم اهلكوا مصرا. بعض المفسرين قالوا مصر يعني قرية، كلمة مصر يعني قرية أو بلد. والبعض قال له بقول لك إن مصر يا مصر دي، يبقى إذا كان المقصود بلد ولمدوروكوا على بلد روحوا فيها يا جماعة، ده احنا الصحراء ما يجيش الحاجات تفهموا افهموها، هنجيب لكم في الصحراء تقوم وبقر من ايه، روحوا جبلكم بلد مصر هروحوا وقوموا فيها. أو اهلكوا مصرا ارجعوا لفرعون تاني والذل تاني وكلوا بقر. اهلكوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ويختم الله هذا السياق كله بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة رجعوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، كانوا متخصصين في قتل النبيين. يا ريت يقتلوا حد عادي، لا نبي، يحيى يقتل، زكريا يقتل، عيسى قتلوه ايضا في تصورهم. ولذلك دمغهم القرآن الكريم بانهم قتلوا عيسى لانهم شرعوا في قتله واصروا على قتله وقالوا معترفين باعلى صوت إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن هم باءوا باسم قتل المسيح وإن لم يكونوا قد قتلوا المسيح، وخاب أملهم وخاب فألهم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شفيها لهم. قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق يعني ليس في يدهم حق يقتلون به النبيين. هل يمكن قتل النبيين بحق؟ ما اللي ربنا يقول بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق، يعني ايضا في قتل النبيين بحق؟ ابدا. انما قال الله ذلك للتهويل والتبشيع من جرمهم البشع انهم قتلوا النبيين والنبيون لا يمكن قتلهم بحق فقتلوهم بغير حق فارتكبوا جرائم معقدة وبشعة ومتراكمة ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق